يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ما تعلق بها من الطهارة والزكاة وما تعلق بها من الأبواب والصيام والحج أو الحج والصيام على تقديم أحيانا الحج وأحيانا أخرى الصيام. هذا في بالنسبة لجانب العبادات. ثم بعد هذا هناك جانب المعاملات، والمعاملات في الغالب يبدأونها بما تعلق بالمعاملات الأسرية، وهذا ما تعلق بالزواج والطلاق وهذه المسائل، وهي أبواب كثيرة. ثم يأتي بعدها ما تعلق بالمعاملات المالية، أنواع البيوع والمعاملات الأخرى المتعلقة بكل المسائل المالية. هذا لنعلم أن الإسلام شامل لنواحي الحياة كلها. الإسلام أحكامه ليست محصورة في هذه الأحكام التعبدية المحضة، أي في صلاة وصيام وزكاة وحج، بل أحكامه شاملة لكل ما نحتاجه في حياتنا، كل ما نحتاجه في حياتنا. الإنسان أو المسلم لا بد له أن يتزوج، ولا بد له أن يؤسس ويبني أسرة، هذه فيها أحكام لا بد عليه أن يتعلمها وأن يتفقه فيها. المسلم يباشر أعماله الكسبية من التجارة وغيرها من هذه الأعمال الكسبية متعلقة بكسبه ورزقه، الحلال والحرام فيها، فهذه لا بد له كذلك من أن يتعلم أحكامها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا يدخل سوقنا من لم يتفقه في أحكامنا، يعني لم يتفقه في أحكام البيوع ثم يدخل سوق المسلمين، هذا يفسد على المسلمين معاملاتهم، لأنه سيخلق بين الحلال والحرام، بين الجائز والمحرم وما إلى ذلك. من كتب هذا الكتاب، كتب هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب كسائر كتب السنة قسمه صاحبه إلى كتب بحسب المواضيع كما أسلفت. من هذه الكتب كتاب الصيام، وكتاب الصيام كغيره من الكتب في هذا الكتاب جامعة لأبواب متعددة، جامعة لأبواب متعددة. كتاب الصيام واحد والأبواب متعلقة بمسائله، متعلقة بمسائله. من هذه الأبواب مثلا صيام اليوم الذي يشك فيه، هذا باب من الأبواب جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث، هذه الأحاديث جمعها الحافظ ورتبها وأوردها في هذا الكتاب العظيم. فقوله، قول المصنف كتاب الصيام من هذا الكتاب، هذا مقصوده به، هذا مقصوده به. والصيام في اللغة كما قلت هو بمعنى الإمساك، هو بمعنى الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك، لأنه لا بد أن يشمل المعنى اللغوي في التعريف الشرعي هو إمساك، ولكن إمساك مخصوص، إمساك عن أنواع المفطرات كالأكل والشرب والجماع لوقت محدد ومعلوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله تبارك وتعالى. وهذا هو المهم والأساس، أن يكون بهذا القصد وهذه النية. ولهذا من أول شروط وواجبات الصيام تبييت النية قبل الدخول فيه، أن يبيت النية قبل أن يبدأ في الصيام، يعني ينوي صيام ذلك اليوم الذي افترضه الله جل وعلا عليه. وهذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. أول حديث من أحاديث هذا الكتاب، وربما سننتقي بعضا من هذه الأحاديث التي نرى أنها لها أهميتها في هذه الأيام، لأنه لا يمكننا أن نأتي على أحاديث كتاب الصيام كلها، نكتفي بأهمها والذي يحتاجه المسلم عموما في صيامه، يحتاج أن يتفقه فيه. وأعظم الفقه هو هذا النوع من الفقه الذي يسميه العلماء بفقه الدليل، بفقه الدليل، لأن الفقه يستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل فيه، لأن نصوص الكتاب والسنة هي أدلة الفقه الإسلامي. ومعلوم أن الفقه يندرج تحت أصل في هذا الباب. هذا الأصل هو أن الأصل في العبادات الحظر، الحظر بمعنى التحريم، بمعنى لا يمكن، بمعنى لا يمكن أن نقرر عبادة من العبادات، بل مسألة من مسائل العبادات إلا إذا كان لها دليلها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قولهم الأصل في العبادة التحريم، يعني لا تقدم على عبادة من العبادات، ولا تدعي في عبادة من العبادات حكما من الأحكام إلا إذا كان بدليله من كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا هذا الفقه يعرف بفقه الدليل، لأنه ينطلق أصلا وابتداء من الدليل، نأتي إلى الدليل ونستخرج منه الأحكام المتعلقة به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قصد من مثل هذه الأحاديث الواردة في هذه الأبواب، قصد تلك الأحكام، قصد تلك الأحكام، قصد أن يقررها وقصد أن يعلمها أمته. أول حديث من أحاديث هذا الكتاب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه. قال الحافظ: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر تابع له رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث الذي مناسبته واضحة جلية، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بحكم يتعلق أو يكون سابقا لبداية الصيام، وهذا في قوله: لا تقدموا، أي لا تتقدم، أي لا تتقدم رمضان، رمضان الذي هو شهر الصيام. ويجوز إطلاق اسم الشهر من غير ذكر أنه شهر كذا، وهذا بوب له الإمام البخاري في بيان جواز هذا، يعني يجوز أن نقول رمضان كما يقوله عامة الناس عندنا. ما هو بلازم أن تقول إذا أردت أن تذكر الشهر أن تقول شهر رمضان، ورد في النصوص بذكر الشهر وورد بعدم ذكرها، فيجوز لنا أن نقول رمضان كما ورد في هذا الحديث بصوم، قال عليه الصلاة والسلام: بصوم يوم ولا يومين. ونحن نعلم أن عدة الشهور، الشهور القمرية، إما أن تكون 30 يوما أو 29 يوما، ولا تكون أكثر ولا أقل من ذلك، بخلاف الأشهر الشمسية قد تكون 31 يوما. والنهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين هذا للفصل بين العبادات، هذا للفصل بين العبادات ولجعل الحدود بين كل عبادة وأخرى، يعني بين عبادة مفروضة وعبادة نافلة كما هو بالنسبة للصلاة المكتوبة ورواتبها. لا يجوز للمسلم أن يصلي الراتبة بعد الفريضة مباشرة من غير فصل، لا بحركة ولا بكلام، وكأنها صلاة واحدة. وهذا لأجل هذا السبب، لأجل هذا السبب ولأجل هذه الفائدة، هذه الفائدة الفقهية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصوم اليوم الذي يكون قبل رمضان، وهذا فيه الدلالة على أننا لا نصوم رمضان إلا بعد أن نعلم أن الشهر قد دخل، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته، يعني لرؤية هلال الشهر. هذا منطوق الحديث، مفهومه أنه لا يجوز لكم أن تصوموا من غير رؤية الهلال، لا يجوز لكم أن تصوموا من غير رؤية الهلال. والمقصود بالرؤية هنا الرؤية الحقيقية أو الرؤيا الحكمية، ما قام مقامها. إذا أخبر المخبر الثقة أنه رأى الهلال يصوم الناس لرؤيته. والآن في البلاد الإسلامية تقوم الهيئات الرسمية فيها بإثبات دخول الشهر، بإثبات الأهلة، وهذا دائما في كل بلد تجدون قبل دخول الشهر، وهذا بالنسبة لشهر رمضان أو شوال أو حتى شعبان أو ذو الحجة، هذه الأشهر التي تتعلق بها عبادات الأمة، تتعلق بها عبادات الأمة، وهذه الأمة حسابها يعتمد على الأشهر القمرية لا على هذه الأشهر الشمسية، تعتمد على الأشهر القمرية. وهذا حتى في أمور زكاتها، وهذه من الأخطاء التي يقع، أخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير من الناس، أنهم يعتمدون حساب حولهم في زكاتهم على الأشهر الشمسية، على التقويم الميلادي، وهذا خطأ ولا يصح. الاعتماد إنما يكون على التقويم الهجري، على الأشهر القمرية، وفرق بين هذه وتلك. وأظن أنكم تعلمون أن في كل حوالي 33 أو 34 سنة ميلادية تكون فارق سنة بينها وبين السنوات الهجرية. مثلا لو سألت أحدكم كم سنك يا عبد الوهاب؟ عمرك شحال؟
الآن 54.
54 بالأشهر الميلادي. الميلادي
هذا الغالب،
كلنا نحسب بالميلادي. لو قلنا مثال، هذا أخونا بلغ من العمر 54 سنة، صلى الله يبارك في عمره وفي أعمال إخواننا جميعا، وأن يحسن خاتمتنا وخاتمتهم على الخير. في هذا 54 سنة، الآن هو في 33 سنة، انقص عام بالنسبة أو زاد عام بالنسبة للتقويم الهجري، يعني 33 سنة انتع الميلادي، هو في عمره 34 سنة في الهجري، صح ولا لا؟ هذا لتبسيط هذه المسألة، ولنعلم أن الله عز وجل إنما تعبدنا بالتقويم الهجري للتقويم الميلادي. مهم جدا أننا نحافظ على تقويمنا، نحافظ على تقويمنا، وعادي جدا كل أمة لها تقويم تعتمده. نحن تقويمنا كما قال ربنا جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. هذه من أشهر السنة، هي الأشهر الحرم، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب، 4 أشهر حرم من هذا السنة أو العام أو التقويم الهجري. فالشاهد من قوله لا تقدموا رمضان في يوم محرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، رجب لحالهم ليس متتابعا، 3 متتابعة ورجب لحاله. لا تتقدم رمضان بصيام هذين اليومين لأجل هذه الفائدة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صح إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. شهر شعبان شهر رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، وكما قالت أمنا عائشة كانت يصوم جل شعبان، بل ما رأيت تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل صيام شهر بشهر إلا شعبان برمضان، لكثرة ما كان يصوم فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. وبين العلة من ذلك أنه شهر يغفل الناس عنه فيه بين رجب ورمضان. رجب شهر معظم عند العرب وهو أحد الأشهر الحرم، ورمضان شهر معظم عند المسلمين، وشعبان بينهما، والناس في الغالب يغفلون عنه، يعني يعطون الأهمية لرجب لأنه كان معظم عندهم قبل الإسلام، ويعطون أهمية لرمضان الذي هو الشهر المعظم في الإسلام، وهذا الذي بينهما يغفلون عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يكون عند الله جل وعلا من الغافلين، ولا يحب هذه الخصلة في أمته، فرغبهم إلى مثل هذا الصيام الذي يدفع عنهم هذه الغفلة. ولكن قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني نصوم النصف الأول من هذا الشهر من شعبان، ولا نصوم النصف الأخير إلا إذا كان لأحدنا صيام كان يصومه، كأن يصوم الاثنين والخميس مثلا، فإنه يواصل هذا الصيام لأنه صيام اعتاده، صيام اعتاده وواظب عليه وداوم عليه، والأعمال التي يداوم عليها العبد هي أعمال محبوبة عند الله تبارك وتعالى، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وكان من هديه أنه إذا عمل عملا داوم عليه، كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال في الحديث، أو قال عمار ابن ياسر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الحديث الذي قال الحافظ ذكره البخاري تعليقا، بمعنى ذكره في صحيحه من غير إسناد، الحديث إذا كان من غير إسناد في دواوين السنة يقال أن هذا معلق أو من الأحاديث المعلقة أو ذكره صاحبه تعليقا، والتعليق في الحقيقة أو المعلق قسم من أقسام الضعيف، إلا أن الغالب في تعليقات أو معلقات الإمام البخاري أنها موصولة، وصلها العلماء بمعنى وجد من العلماء من أئمة الحديث من وصل تلك الأسانيد، يعني ذكرها بأسانيدها، والغالب أن تلك الأسانيد أسانيد صحيحة، لأن الإمام البخاري عليه رحمة الله لا يدع أو لا يكتب كتاب حديثا في صحيحه إلا بعد أن يعلم صحته، إلا بعد علمه بصحته. قال الحافظ: ووصله الخمسة. ووصله الخمسة، يعني هذا الحديث الذي ذكره حديث عمار الإمام البخاري تعليقا وصله الخمسة. والخمسة هم الأربعة أصحاب السنن عدا أصحاب الصحيحين، لأن كتب السنة المشهورة هي الكتب الستة: البخاري ومسلم، ثم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فإذا قلنا رواه الستة فهؤلاء، وإذا هم أصحاب كتب السنة. وإذا قالوا، وهذا مصطلح يستعمله كثيرا الحافظ ابن حجر، إذا قال رواه الأربعة بمعنى أصحاب السنة، بمعنى أصحاب السنة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وإذا قال رواه الخمسة أصحاب السنن الأربعة ويضاف إليها الإمام أحمد في مسنده، الإمام أحمد في مسنده، فقوله ووصله الخمسة أي الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي كذلك والترمذي وابن ماجه، كلهم وصله في هذه الكتب الخمسة. زاد الحافظ وقال: وصححه ابن خزيمة وابن حبان، يعني صحح هذا الحديث، صحح هذا الحديث الذي هو في الأصل موقوف على عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه. واليوم الذي يشك فيه ما هو؟ ها؟ هو آخر أيام شعبان، آخر أيام شعبان، لأن الشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما. فاليوم الذي يشك فيه هو هذا اليوم، يعني ليلة الشك هي ليلة 30 من شعبان. إما يرى الهلال فيكون أول الشهر هو بعد هذا اليوم، يعني بعد 29 من شعبان، فيكون تكون أيام شعبان 29 يوما ومن الغد أول رمضان. وإما أن لا يرى الهلال، إما أن لا يرى، إما أن لا يرى، وهذا لعدم ظهوره، لعدم ظهوره، فتكون عدة شعبان 30 يوما، هذه هي مدته. وإما عدم إمكانية رؤيته، هذه التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن غم عليكم، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، يعني أتموا 30 لم نرى الهلال. إذا لم نرى الهلال لا يجوز لنا أن نصوم، لأن الله عز وجل تعبدنا بالرؤية، تعبدنا بالرؤية بالطريقة التي ذكرنا، الناس يترقبون الهلال، يترقبون الهلال، ما تعبدنا الله عز وجل بالحساب هذا الذي يعتمده أهل الفلك أو ما إلى ذلك. هذا الحساب صحيح أو غير صحيح هذا نحن لا يهمنا، لأنه شيء ما تعبدنا الله به. يتكلم هذا الناس ويقولوا الحساب صحيح ومئة، يعني هذا ليس موضوعنا، احنا نعبد الله عز وجل بما تعبدنا به، الله عز وجل تعبدنا بالرؤية، فلا نصوم إلا لرؤيته، ولا نفطر إلا لرؤيته. هذا أصحاب الحساب وافقوا أصحاب الرؤيا، وافقوا أصحاب الرؤيا، أخذنا بقولهم لا لأن حسابهم صحيحا، لا، لأنهم وافقوا الرؤيا الشرعية. وإذا ادعوا أن حسابهم صحيح 100% ولا يخطئ أبدا، ولكن رغم ذلك لم تثبت عندنا الرؤيا ولم نرى الهلال، فلا يجوز لنا الصيام ولو كان الأمر كذلك، لا يجوز لنا الصيام ولو كان الأمر كذلك. لما؟ لأن الله جل وعلا ما تعبدنا إلا بهذا. ولهذا دائما وأبدا نحن نرجع إلى ذلك الأصل العظيم، أن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته، وأن الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بأهوائنا ولا يعبد بكشوفاتنا ولا يعبد بأفكارنا، يعبد بما شرع. الدين دينه والشرع شرعه والحكم حكمه. قال صوموا صمنا، قال أفطروا أفطرنا، وهذه هي حقيقة العبادة، هذه هي حقيقة العبادة، هي الاستسلام والانقياد لأوامر الله جل وعلا، لأوامر الله جل وعلا، مع الحب والتعظيم أو الحب والإجلال له تبارك وتعالى. فهذا مثل هذا في قوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أبو القاسم كنية من كنى النبي عليه الصلاة والسلام، قيل لأن من أولاده ولد، وأولاده كلهم ماتوا قبل وفاته إلا واحدة. من هي؟ فاطمة رضي الله تعالى عنها، إلا فاطمة رضي الله تعالى، والبقية كلهم البنات والذكور، الذكور ماتوا صغار. قيل من أبنائه القاسم، وكانت الكنية نسبة إلى هذا، وقيل لأن من أوصافه القاسم، لأن من أوصافه القاسم الله جل وعلا جعله كذلك، أنه قاسم بين العباد، قاسم بين العباد، فكانت كنيته نسبة لهذا الأمر. وهذه الكنية نهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يجمعوا بينها وبين اسمه، بينها وبين اسمه، يعني نقول فلان اسمه محمد وكنيته أبا القاسم، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا في الجزائر هذه الكنية أصبحت اسم، بالقاسم يقول، صح ولا لا؟ بالقاسم عندكم انتم
كذلك،
احنا أمة واحدة ان شاء الله. بالقاسم حبوا يفرقوا بيننا فقط، وان شاء الله لن يتمكنوا من ذلك. فبالقاسم في الحقيقة هي هذه الكنية أبا القاسم، إما أن يكون كنية من غير اسم أو أن يكون اسم من غير كنية، وهذا انتشر في المسلمين التسمي بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا شرف وفضل، لأن التسمية هذه من باب التيامن بالخير، صح ولا لا؟ تيامن بالخير، أسمي أبنائي على أسماء الصالحين كأني أدعو الله جل وعلا أن يكون مثلهم، أن يكون على صلاحهم. وليس ثمة أصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسمي أبناءنا بهذا الاسم المبارك الطيب. ومن أهل الخير والفضل من يسمي من أبنائه بأكثر من واحد بهذا الاسم، كصنيع شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا، عنده 2 من الأبناء مسميهم محمد، محمد الأكبر والأصغر، واحد من امرأة والثاني من امرأة أخرى، من امرأة ثانية. هذا شيء طيب، ها؟ شيء طيب في 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 في, في, في الاسم مرتين ولا في المرأتين؟ ها؟ ما شاء الله. أنت صاحب واحد إيه؟
خوام شيخنا.
الله يهديك اسم حالك. هل تعترف في الملأ يعني؟ هل تضرب النحب ما يقولوا عنا؟ الله يقوينا وإياك ويرزقنا وإياك الشجاعة.
اللهم آمين.
أنا لست بخواف الحمد لله. الحمد لله. فقوله رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا النوع من الأحاديث العلماء يقولون أن لها حكم الرفع، وإن كان في لفظ الحديث أو في إسناد الحديث لا يوجد ما يدل على الرفع. ومثل هذه يسميها المحدثون، أو مثل هذا الحديث يسميه المحدثون بالحديث الموقوف، موقوف على الصحابة. إذا قال الصحابي هو القائل، هذا هو القائل: من صام اليوم الذي يشك فيه. ولكن مثل هذه الأحاديث التي يقول عنها العلماء أنها ليست مما يقال بالرأي، ليست مما يقال بالرأي، قالوا حكمها حكم الرفع، لأن الظن بالصحابة جميعا أنهم عدول، نثق بهم، نثق بنقلهم، نثق بعلمهم، نثق بروايتهم. فإذا قال هذا عمار فقد عصى أبا القاسم، قالوا هذا يقين أن عمار علمه ونقله عن رسول الله، إما مباشرة وإما بواسطة غيره من الصحابة. وجهالة الصحابي إذا روى الصحابي لا تضر في الحديث، لا تضر في الحديث ما دام أن الراوي هو صحابي. فهذا وصل إلى عمار إما أنه من رسول الله مباشرة، وهذا هو الغالب وهذا هو الظن، وإما بواسطة صحابي آخر مثله، وهم جميعا عدول وجميعا بهذه المنزلة وهذه الدرجة. عصى أبا القاسم لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام هذا اليوم، نهى عن صيام هذا اليوم. وهذا الحديث شبيه بحديث أبي هريرة الذي قال فيه: من سمع النداء ثم خرج من المسجد فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. اللي يكون في المسجد ويسمع الأذان ويخرج من المسجد ولم يصلي مع الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين جميعا أن يصلوا جماعة في مساجدهم، هذا خالف. لكن العلماء قالوا إذا خرج ليصلي في مسجد آخر، وقد تكون المساجد متقاربة فيما بينها كما هو الحال الآن في البلاد الإسلامية، مع الأسف الشديد حتى أصبحت من الظواهر السلبية وليست الإيجابية، كثرة المساجد إلى درجة التفريق بين جماعة المسلمين، مسجد ومسجد بينهما شارع، هذا رأيناه عندنا في بعض المناطق وبعض المدن، لأن المسجد الأول لأصحاب القبيلة الفلانية، والقبيلة الثانية ليس عندهم مسجد فيبنون مسجدا آخر لأجل قبيلتهم تفريقا بين المسلمين. وفي هذا الباب يقول العلماء في التفريق بين ما كان عليه السلف من الخير وبين ما أحدثه الخلف من الشر، كانوا يقولون أيام السلف إذا ضاق المسجد بأهله وسعوا فيه، كما وقع هذا لأفضل المساجد بعد المسجد الحرام المسجد النبوي، وسعوا فيه حتى أصبحت هذه التوسعة الكبيرة الآن توسعات وراء بعضها من زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأيام الخلافة الأموية، وهكذا كل مرة يزيدون في المسجد حتى يسع أهله. قال أما الخلف إذا ضاق عليهم مسجدهم بنوا مسجدا آخر، هذا هو الفرق، بنوا مسجدا آخر، فخالفوا السلف في هذا الفعل. وخير الهدي هو هدي السلف، خير الهدي هو هدي السلف في كل شيء في كل شيء. فالمقصود إذا خرج من المسجد ليصلي في مسجد آخر هذا لا يقال في حقه أنه عصى أبا القاسم، لأنه سيصلي في المسجد ولم يتقصد أن يترك الصلاة، فهذا من هذا القبيل، فهذا من هذا القبيل. ويقال من فوائد الحديث الأول أن فيه النهي عن صيام يوم الشك، والنهي يفيد التحريم، والنهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه من التحريم إلى ما دونه وهو الكراهة، وليس ثمة قرينة على الصحيح، فيبقى على أصله أنه للتحريم. وقول من قال أنه الاستثناء الوارد في الحديث قد يكون قرينة إلا صوم كان يصومه أحدكم، هذا من المخصوص فلا يكون قرينة لمثل هذا الأمر، يعني هذا متعلق بصيام مخصوص كان اعتاده صاحبه أن يصومه كصيام يوم الاثنين والخميس، يعني غير داخل في النهي الوارد في هذا الحديث من عدم تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، لأن هذا الصائم إنما قصد صوما اعتاد صيامه ولم يتقصد أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. وهذا في الغالب يفعله الناس من باب كما يزعم من باب الاحتياط لدينهم ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الأمر سبب في مخالفة الأمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام، التزام الأمر وامتثاله هذا هو الواجب هو المقدم قبل الاحتياط، الاحتياط شريطة أن لا يخرج عن حدود الأوامر الشرعية، تحتاط لدينك. نعم، وقد دلت على هذا نصوص، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في معاملة من المعاملات مثلا، أو حتى في عبادة من العبادات، وهذه تندرج تحت مسائل الشك الذي يطرأ على الناس في عبادتهم. الإنسان يصلي ثم في أثناء صلاته شك هل صلى ثلاث أو صلى أربع من الركعات، هذا يقع خاصة في مثل هذه الأيام، الناس تكثر حساباتهم في أثناء صلاتهم، غير يدخل في الصلاة يبدأ ويجيب لي كالكول. ها وش يقولوا بالاسباني؟ كالكولوس. يدخل في الصلاة يجي الكالكولوس بتاع انتم اورو كما جميع اوروبا بكري. قبل كان البيزيتوس ولا شنو بيزيتوس. فيبدأ في هذه الحسابات، وإذا جاءت هذه الحسابات يرتاب في أمره، كم صليت أنا؟ ثلاثة أربعة. فإذا جاءه مثل هذا الأمر، شوف فائدة الفقه في دين الله جل وعلا، درك في عبادة يعني. وفي مثل هذه الحالة إما أن تبقى شاكا في عبادتك، وهذه ليست عبادة، العبادة التي يحبها الله جل وعلا، وإما أن تسيء في هذه العبادة، تسيء بالزيادة أو بالنقصان، وهذه كذلك من الأمور التي لا يحبها الله جل وعلا، وإما أن توافق هدي نبيك في هذا الأمر، لأن هذا أنت بشر كسائر البشر، يطرأ عليك النسيان ويطرأ وتبتلى بالوسواس. فإذا جاءك من هذا الأمر العلاج، ينبغي أن تعلم أن العلاج في السنة وأن العلاج في الشرع. فإذا وقع لك مثل هذا تعمل بهذه بقول النبي عليه الصلاة والسلام، تبني على ما استيقنت. والذي استيقنته في مثل هذه الحال وش هو؟ صليت ثلاثة أو أربعة. الذي استيقنته ما هو؟ ثلاث، أنك صليت ثلاث، يقينا صليت ثلاث، وتبني عليها وتكمل صلاتك وتكمل الركعة الرابعة وانتهى الأمر. وفي مثل هذه الحال عبادتك تكون أفضل من ذاك الجاهل الذي إذا طرأ عليه مثل هذا الأمر أبطل صلاته. هيا يقول لك نعاود، هيا نعاود من جديد، ركوموس. يقول لك هذه في ستها آية ما خسرنا والو، نعاود من جديد. لا خسرت كل شيء. أنت الآن ألعوبة بيد الشيطان، الشيطان يلعب بك كيف ما شاء. تصور يفعل بك هذا مرة مرتين، وناس يفعل بهم هذا في وضوئهم. والله ترى أناس يا إخوان يعيشون الشقاء والأذى وهم في العبادة، يدخل يتوضأ ما يخرج من بيت الوضوء لقهر الوسواس عليه، يقهره غسلت يدك لا ما غسلت يدك ويبقى فيها. يا إخوان تعلموا، تفقه في دينك، تفقه في دينك، تخرج من هذه الدوامة وتعبد ربك تبارك وتعالى وأنت مطمئن مرتاح. لكن لا بد من هذا الأمر، لا بد من الفقه. شككت في الوضوء أغسلت هذا ولا ما أغسلت، عندك فقه في هذا. شككت في الركعات صليت ثلاثة أو أربع، عندك فقه في هذا الأمر، تتخلص من مثل هذه الأمور، من مثل هذه الأمور كلها. فمثل هذا الأمر لا يقال في مثل هذه العبادات، ولا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الحجة الواهية. نقول احنا من باب الاحتياط نصوم هذا اليوم، نصوم هذا اليوم. أنا علاش نبقى نقول اليوم الذي يشك فيه؟ ياك ما فيها ولا شيء، زيادة يوم، زيادة يوم، هذا بالنسبة لحساباتنا. ولكن في باب التعبد لله جل وعلا تلك الزيادة هي الفيصل، وهي الميزان، هي الفيصل بين العابد لله جل وعلا على الحقيقة، العابد لله جل وعلا على علم، وبين الجاهل الذي يتلاعب به عدوه. احنا في هذه العبادة فقط، عندنا قبل رمضان نهينا عن صيام يوم، وإذا دخل رمضان حرام علينا أن نفطر نصف يوم، والفارق الزمني بينهما سويعات، صح ولا لا؟ إذا أكملنا رمضان، إذا أكملنا رمضان وثبتت رؤية هلال شوال ودخل شوال، قبل هذه الليلة كان حرام علينا الإفطار، حرام علينا، ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وبعد هذا اليوم يحرم علينا الصيام، حرام عليك الصيام. تقول انت جيت تفلسف، تقول زيادة الخير، تقول انا زيد في الخير زيادة يوم فقط نخرج من، يعني احتار في ديني، هذا مخالفة بل وقوع في محظور ومحرم. لنعلم أن العبادة لله تبارك وتعالى توقيفية، نحن مأمورون والواجب علينا أن نستجيب لأوامر الله ولأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. فاليوم الذي يشك فيه يحرم علينا صيامه، ومن صامه فقد عصى أبا القاسم، كما قال نبي، كما قال عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا بالنسبة لحديث عمار. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، علقت المغرباتهم كملوا هذا الحديث. ثم قلت وبعد هذا أخرج أو أورد الحافظ عليه رحمة الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له، ولمسلم: فإن أغمي عليكم فأقدروا له 30، وللبخاري: فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الحديث الثالث مناسبته مع الأحاديث السابقة واضحة، وأنه متعلق بإثبات الشهر والعبادة، أو هذه العبادة إنما تثبت بدخول الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر: سمعت رسول الله، سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا رأيتموه فصوموا. والضمير هنا في قوله رأيتموه أي رأيتم هلال رمضان، رأيتم هلال رمضان، هذا الهلال الذي يترقبه المسلمون في ليلة الثلاثين من شعبان يترقبونه، وقد تبدأ المراقبة قبل الغروب. والعلماء يقولون في الرؤيا العبرة بالرؤيا التي تكون بعد الغروب، لأنهم يقولون أن التي تكون قبل الغروب هذه أو هذا هلال شعبان، يعني آخر شعبان، والتي تكون بعد الغروب هذه هذا هلال رمضان. والصحيح يعني إذا كان قبل أو بعد الغروب في مثل الوقت اليسير فكلها والله أعلم من الشهر القادم، يعني من شهر رمضان إذا كنا في شعبان، ومن شهر شوال إذا كنا في رمضان، لأنه لا عبرة بالوقت اليسير، يعتبر واحد. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيتموه، رأيتموه أنتم، يعني هذا ليس واجب على كل مسلم بعينه. والعلماء يقولوا الرؤيا الحقيقية أو الحكمية، يعني إذا رآه من رآه ثم أعلنت رؤية الشهر فكل من صام بعد ذلك يعتبر رآه حكما، يعتبر رآه حكما، ولهذا يجب عليه الصيام كسائر المسلمين، منهم ذلك الذي رآه حقيقة، يعني يصبح حكمه حكم ذلك الذي رآه بعينه. وفي هذا إثبات أن الشهر إنما يثبت بالرؤيا لا بالحساب، وهذا الذي عليه الأمة من عصر النبوة إلى يومنا هذا، أن الشهر إنما يثبت بالرؤيا. والعلماء قالوا والمقصود بالرؤيا الرؤيا المجردة، بمعنى أننا لا نحتاج إلى هذه الآلات وهذه الأجهزة. بسم الله
مغربي هذا الله يبان ما شاء الله.
هذه الرؤيا تكون بالعين المجردة، لا بهذه المناظير ولا بهذه الآلات التي ربما يستعملها الناس الآن، ولكن لسنا مطالبين باستعمالها في إثبات رؤية الشهر. رؤية الشهر الناس تخرج إلى البر وتخرج إلى خارج العمران ويترقبون، ويترقبون الهلال، وفيه ناس يعني لهم دراية بمثل هذه الأمور، يعني بمطالع الأهلة ولهم خبرة في هذا الأمر، هم المؤهلون لمثل هذه، وهي من الفروض الكفائية، الفروض الكفائية التي إذا قام بها طائفة من المسلمين سقط الفرض على البقية، يعني سقط التكليف على بقيتها. ولكن لا بد أن يكون في الأمة من يفعل هذا ومن يترقب الأهلة. قال بعد ذلك وإذا رأيتموه، وإذا رأيتموه، الضمير كذلك يعود هنا إلى الهلال، ولكن في الأول يعود إلى هلال رمضان، أما هذا يعود إلى هلال شوال، لأنه قال بعد ذلك فأفطروا، أمر بالفطر، والأمر هنا للوجوب، بمعنى أنه يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد. ثم قال فإن غم عليكم فأقدروا له، فإن غم عليكم يعني ما تمكنتم من رؤية الهلال وفيكم الخبير بالرؤية، فيكم الخبير بالرؤية، إلا أنه لم يتمكن من رؤية الهلال لوجود السحر التي تمنع من الرؤية، لوجود ربما دخان في بعض المناطق يمنع من الرؤية، لوجود حائل ومانع من مثل هذه الأنواع. فإذا كان الأمر كذلك، إذا غم علينا، قال بعد ذلك فأقدروا له. هذا التقدير فسر بعد ذلك في الروايات السابقة، قال بعد ذلك الحافظ، وهذا الذي من أجله جمع هذه الروايات، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد هذا الحديث قال ولمسلم: فإن أغمي عليكم فأقدروا له 30، يعني أكملوا عدة شعبان، ما تمكنتم من رؤية الهلال لأجل هذا المانع. فالتقدير هنا يكون بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لإكمال هذه العدة، عدة شعبان، لأنه هذا العلم الذي عندنا، ونحن نعلم ونعتقد أن الشهر إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29. فإذا ما استطعنا أن نرى الهلال ونحن في ليلة 29 من الشهر، نقدر ونكمل العدة. والتقدير هنا بإكمال العدة، لأن علم ثبوت الشهر لم يتحقق لدينا، ولا يتحقق إلا بالرؤية، ولا يتحقق إلا بالرؤية. فكان هذا هو الواجب علينا، وهذا الذي أمرنا به. وقال بعد ذلك وللبخاري: فأكملوا العدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم 30، والمقصود بالعدة هنا عدة شعبان، عدة شعبان. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30، يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم حتى يخرج من هذا الخلاف، لأن منهم من حمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية من روايات هذا الحديث، في قوله فأقدر بلفظ فضيقوا، فضيقوا، وقال معنى ضيقوا ضيقوا في من عدة شعبان، حتى يكون إذا غم علينا نضيق هذا الشهر، وبالتالي يكون الصيام بعد 29، وهذا بعد أن غم علينا، وهذا لا يصح لما ورد من هذه الروايات المبينة والرافعة للبس في هذه المسألة. إنما التضييق ليس بالنسبة لشعبان، إنما التضييق بالنسبة لرمضان، وهذا لا يتحقق إلا بإكمال عدة شعبان، بإكمال عدة شعبان 30 يوما. هذا الذي أمرنا به في هذه المسألة. ولهذا قال أهل العلم من فوائد هذا الحديث أن فيه أن إثبات الشهر لا يكون إلا بالرؤية، إلا بالرؤية. وأنه من الفوائد كذلك أنه إذا ثبتت رؤية الشهر، إذا ثبتت رؤية الشهر وجب الصوم ووجب الإفطار بالنسبة لرؤية هلال شوال، وجب الصوم بالنسبة لرؤية هلال رمضان، ووجب الإفطار بالنسبة لرؤية هلال شوال. فيه كذلك دليل على عدم مشروعية الاعتماد على الحساب في إثبات دخول الشهر، وإن ادعى أهله صحته فهذا ليس موضوعنا، لأن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا إلا بالرؤيا. من الفوائد كذلك أن الرؤيا المعتمدة هي الرؤيا التي تكون بالعين المجردة، ولا نحتاج فيها إلى هذه الأجهزة. ثم بعد هذا الحديث أورد الحافظ عليه رحمة الله حديثا رابعا متعلق بما سبق ومتعلق بمسألة مهمة، وهي في قضية إذا رأى الرائي الهلال ماذا يفعل ومن يخبر. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال على وزن تفاعل بمعنى حث بعضهم بعضا على الرؤيا، حثوا بعضهم على الرؤيا، يعني تعالوا بنا نرى الهلال أو نترقب الهلال، ويجتمعون لأجل ذلك ويجتهدون في هذا الترقب. قال: تراءى الناس، يعني هذا فيه دليل على أن الصحابة كانوا يهتمون بمثل هذا الأمر، كيف لا وهو متعلق بعبادتهم لربهم تبارك وتعالى. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، هذا عبد الله بن عمر، قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث في إثبات ما وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من رؤية هذا الصحابي لهلال رمضان، وهذا فيه كذلك بيان أن الذي رأى وجب عليه أن يخبر غيره، وجب عليه أن يخبر غيره، ويكفي أن يخبر واحدا، وهذا الواحد يكون هو من يأمر الناس. في زمن الصحابة كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا رأى أحدهم الهلال أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الزمان إذا رأى أحدنا الهلال أخبر أو اتصل بما يعرف بهذه اللجان، لجان أو لجنة ترقب الهلال في كل البلاد الإسلامية عندنا مثل هذه اللجان، وحتى في البلاد الغير الإسلامية كهذه البلاد التي تعيشون فيها، ولكن إذا ما وجدت مثل هذه الهيئات وجدت الجماعات التي في المساجد. ما أدري إذا كان عندكم هيئة معتمدة يعني في البلد إيه؟ ترقى بالرؤية إيه الغالب أنكم تبنون على رؤية من تظنون أنهم يعتمدون الرؤية الصحيحة وتصومون على صيامهم، وهذا مما أمر الله جل وعلا به الأمة جميعا، أمر به الله جل وعلا الأمة جميعا، وهو من المسائل إن كان فيها الخلاف، وهذه المسألة تعرف بمسألة اختلاف المطالع، ومن الفقهاء من يرى أن لكل بلد مطلعه يعتمد عليه أهل ذلك البلد للاختلاف في المطالع، ومنهم من يرى أن رؤية الهلال في مصر من الأمصار رؤيا لجميع الأمصار، رؤيا لجميع الأمصار، وخاصة في زمن كزمننا هذا، يعني وسائل الاتصال والتواصل ميسرة وسريعة جدا، ويتحقق بها غرض من الأغراض الشرعية، لأن المقصود بمثل هذا هو الاجتماع على العبادة، وهذا يتحقق وبإمكانه أن يتحقق، يذاع الخبر فالناس جميعا يعلمون بثبوت الرؤية فيصومون جميعا، فما دام أن هذا أمر ممكن ومتحقق فالواجب هو العمل به وعدم تركه لغيره. ولهذا احنا نأمل من البلاد والدول الإسلامية جميعا أن تجتمع على هذا الأمر وتتفق فيه على كلمة سواء، على كلمة واحدة. مع الأسف الشديد أحيانا تجد بلد يصوم اليوم والبلد الآخر بعد يومين، يعني موش لها الدرجة، احنا أحيانا بيننا وبين ليبيا وقت يسير، مثلا نحن نصوم اليوم وليبيا بعد يومين تصوم، هذا قبل على الليل، هذا لا شك أنه فيه الخلاف الذي ليس من مقاصد هذه الشريعة التي أحكامها جاءت للاجتماع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، لأجل تحقيق هذه الغاية التي هي الاجتماع الذي أراده الله جل وعلا للمسلمين جميعا. قال وأمر الناس بصيامه، وأمر الناس بصيامه يعني بعد ثبوت الرؤيا. وقال كذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، إني رأيت الهلال، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وابن خزيمة ورجح النسائي إرساله. هذا الأعرابي الذي جاء وادعى عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الهلال، أنه رأى الهلال، حديث سابق ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي رأى الهلال، وابن عمر يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف عدالته ويعرف منزلته، لا يحتاج لأن يسأله بمثل ما سأل به هذا الأعرابي: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يعني أنه على الإسلام، أنه على الإسلام. وفي مثل هذا لا بد في إثبات شهادة الرائي أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، يعني والعدالة في أيامهم كانت بالنسبة لكل مسلم بخلاف ما بعدهم، تغيرت الأمور واختلف الناس وما إلى ذلك، فأصبح لا يعلم الصادق من الكاذب والأمين من غيره، فربما يحتاج الناس أن يتثبتوا في مثل هذه الأمور ولا يقبلوا إلا شهادة من ثبتت عدالته، شهادة من ثبتت عدالته. والعدالة إنما تثبت في حق كل محافظ على شرائع الدين الظاهرة ومجانب للمعاصي الظاهرة كذلك، هذا الذي يشهد له بالعدالة. فإذا شهد أنه رأى الهلال تقبل شهادته، ولا يشترط أكثر من واحد كما ذهب إلى هذا بعض الفقهاء، يكفي شهادة الواحد، شهادة الواحد. وهذا فيه دليل على ثبوت وإفادة علم خبر الواحد، خبر الواحد. بعض أصحاب العقائد الأشاعرة لا يقبلون خبر الواحد في باب العقيدة والاعتقاد، ويقولون أنه لا يفيد العلم إنما يفيد الظن، ولهذا لا يبنون عقيدة دليلها حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي هي من الآحاد، وهذا على خلاف ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال في هذا: لما علم أنه مسلم أمر بأن يؤذن بلال في الناس أن يصوموا غدا، لأن ثبوت الشهر إنما بثبوت هذه الرؤيا ممن هذا حاله يكفي، فأمر الناس بأن يصوموا، وهذا الذي عليه الحال في زماننا هذا، يعني أنه يذاع الخبر في وسائل الإعلام أو في الإذاعات فيصوم الناس لأجل ذلك عملا أو امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله: صوموا لرؤيته، قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه الأحاديث المتعلقة بالرؤيا وما فيها من المسائل والأحكام، ينتقل المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى ما ورد من أحاديث فيما يتعلق بأحكام الصيام، وأول هذه الأحكام تبييت النية في الصيام، تبييت النية. وتبييت النية بمعنى أنه قبل أن يشرع في الصيام وقبل أن يدخل فيه شرط عليه أن يكون قد نوى الصيام، أن يكون قد نوى الصيام. وتبييت النية المقصود به قبل الفجر، المقصود به قبل الفجر، سواء بيت النية عند نومه قال أستيقظ للسحور لأصوم، يعني هذا في نيته، أو لما قام إلى السحور في وقته قام يتسحر، هذا فعله هذا وقصده هذا هو تبييت النية، ليس شرطا التلفظ بالنية كما يظنه ويفعله الكثير من الناس، نويت صيام كذا وكذا، يكفي أنك قمت من الليل لتتسحر قاصدا الصيام، قاصدا الصيام، فهذا يعتبر من تبييت النية. هذا الذي أورد فيه الحافظ عليه رحمة الله حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، قال وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لمن لم يفرضه يعني لم يفرض الصيام على نفسه، وهذا معنى ينويه، يعني لم ينويه قبل أن يشرع فيه، قبل أن يشرع فيه من الليل في أي ساعة منه. وعن عائشة أم المؤمنين كذلك، وهذه من بركات أمهات المؤمنين، وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء، يعني هل عندكم شيء من الطعام، قلنا لا، قال فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم في صحيحه. حديث حفصة رضي الله تعالى عنها فيه إثبات أن الصيام لا يصح إلا بعد تبييت النية، إلا بعد تبييت النية، ومعناه تبييت النية بمعنى أن ينوي الصيام قبل أن يشرع فيه، يعني قبل الفجر. ثم بالنسبة لرمضان اختلف العلماء هل تبييت النية لليوم الأول من رمضان يكفي لسائر الأيام، أم أنه يجب تبييت النية لكل يوم من أيام الشهر، على قولين بين أهل العلم، من جعل صيام رمضان كعبادة واحدة مجموعة كأنه صيام واحد، هذا قال تكفي فيه نية واحدة لليوم الأول من أيامه، ومن قال أن كل يوم من هذه الأيام من أيام الشهر عبادة فإنه يجب تبييت النية لكل يوم من الأيام، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم أن كل يوم عبادة على حدة، ويجب أن يبيت الصائم نيته قبل طلوع الفجر، هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له وإن كان قد صامه فعلا، إلا أنه لا يكون صياما مقبولا، بمعنى لا يصح صيامه، وجب عليه أن يصومه بتبييت النية، يعني بمعنى إذا كان في رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم، لأن تبييت النية شرط لصحة الصيام، كالطهارة شرط لصحة الصلاة، ومن صلى بغير طهارة وجب عليه أن يعيد هذه الصلاة لأنها لا تعتبر صحيحة عند الله تبارك وتعالى. ثم بعده ذكر حديث عائشة الذي فيه مسألة متعلقة بهذا الموضوع، متعلقة بالنية والفرق في النية بين صيام الفرض وصيام التطوع. وقلنا في بداية الحديث عن كتاب الصيام أنه على نوعين، فمن الفروق بين هذا النوع من الصيام أي صيام الفرض وصيام النفل أن صيام الفرض تجب فيه النية ويجب فيه تبييت النية، وتبييت النية شرط من شروط صحته، بخلاف صيام التطوع يعني يجوز للمسلم للصائم أن يبدأ نيته في نهار صيامه يعني بعد طلوع الشمس، بدليل قول عائشة رضي الله تعالى عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، وهذا يدل على أنه لم يكن من قبل صائما، هذا هو الظاهر، منهم من يرى خلاف ذلك وهذا هو الظاهر. قال فإني إذا صائم، يعني أنشأ الصيام في حينه لما أبلغته عائشة أنه ليس ثمة طعام في بيته، وهذا الحال الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم يدخل بيته ولا يجد فيه طعاما، يدخل بيته ولا يجد فيه طعاما، فهذا فيه دليل على جواز إنشاء نية الصيام من النهار بالنسبة لصيام الفريضة، بالنسبة لصيام النافلة. ثم قال ثم أتانا يوما آخر فسأل نفس السؤال، فقلنا أهدي لنا حيث، والحيث هو الدقيق الذي يكون مع التمر، احنا عندنا في الجزائر نقول له الرفيس، ما ادري ايش تقولوا له انتم،
نعم
ها مش نفسه الرفيس بالغرس هذاك والدقيق والسمن ويخلط ويؤكل. النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفيه بحيث، صفيه رضي الله تعالى عنها ما وجد الا هذا، الناس اللي يبالغون في اعراسهم واذا ما كانتش وما حضرتش هذه المبالغات لا يمكنهم ان يولموا ولا ان ياتوا بالمخلوقه، صلى الله العفو والعافيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه البساطه في حياته، يولم على زوجته واحده من امهات المؤمنين، سيدة من سيدات نساء هذه الأمة، على حس شوية دقيق وشوية تمر وسمن وانتهى الأمر. جمع عليه أصحابه أكلوا وانصرفوا وعرس وعرس. صلى الله عليه وفقنا لما يحبه ويرضاه. فأكل أهدي لنا حس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما، يعني أصبح صائما. فلما وجد هذا الحيس في بيته هذا النوع من الطعام أكل منه، وهذا فيه دليل على أنه يجوز للصائم صيام النفل أن يقطع صيامه، أن يقطع صيامه ويأكل لسبب من الأسباب، يكون جائع مثلا ويفطر، يكون ضيف عند أخيه ويحرجه مثلا في تقديمه له الطعام فيأكل، له ذلك، له أن يفطر ذاك اليوم وإن كان صائما. نتوقف عند هذا الحديث، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونحاول الإجابة على بعض الأسئلة، ونتهيأ للصلاة بالوضوء وما إلى ذلك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمه وأن ينفع به وأن يثبتنا وإياه على الهدى، على الحق والهدى.
آمين.
وعندنا بعض الأسئلة قليلة، نرجو من شيخنا أن يتفضل بالإجابة عليها جزاه الله خير.
آمين. تفضل.
يقول شيخنا، يقول السائل: ما حكم إجابة دعوة شخص كسبه من مال حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن من كان هذا حاله أن كسبه حرام، يعني علمنا هذا كسب، نحن لسنا مأمورين بالتنقيب والبحث عن طريقة كسب الناس، لكن إذا علمنا هذا منهم، علمنا شفنا أنه ممن يلعب وش تقولوا ثم يلعب وش يسموه لوتو لوتيريا، يعني معروف أنه يلعب القمار وهذا شغله الشاغل وهذا ديدنه، كاين ناس عايشين بهذا الأمر، صح ولا لا؟ عايشين بالقمار، عايشين بالقمار، والقمار يعني بالصورة الشرعية، بعض الناس ربما بعض أنواع القمار لا يعلمونها ولا يعلمون أنه هذا قمار، لكن هذا لا يغير من الحكم ما دام أن الحكم في الشرع أن هذا قمار. أعطيكم مثال على ذلك، هذا ما أدري بالك إن نحرج كان دي فوتبالر، هنا فوتبالر لعب الكرة شو مشكلة؟ على مسؤوليتك. هاي ما راح نكبوه من برشلونة. هذا اللي يسموهم البروفيسيونيل بالفرنسية، لاعب محترف، لاعب محترف، لاعب محترف بمعنى أنه هذه الحرفة تاعه، الحرفة تاعه كرة ورجله يلا ويأخذ على هذا أموال، تكون أموال طائلة. وهذه في الحقيقة هذه الفرق كلها في البطولات ولا في غيرها تساهم بمبلغ، كل فريق بمثابة لاعب تساهم بمبلغ مالي تدفعه لهذه اللي يسميها الفيدراسيون ولا ليغ ولا ما أدري، وش تسموها ثم. وفي النهاية آخر الموسم لما تنتهي الشامبيونة ولا الكأس لما تنتهي البطولة اللي يربح من هذه الفرق يأخذ الحصة كلها صح ولا لا؟ يأخذ الأمور التي جمعت. وهذا نفسه اللي يقع على الطاولة طاولة الميسر كل لاعب يحط مبلغ ويلعبوا لعبة ساعة ساعتين ثلاث في النهاية واحد يحوز كل شيء يلم كل شيء ويجعله في عبونه. نفس الشيء بالنسبة لهذا. وبعدين هذا الفريق اللي يربح يقسم الغنيمة على اللاعبين كل واحد يدي حصة من هذا المال الحرام من هذا المال الحرام. المهم الكسب الحرام في أيامنا أنواعه كثيرة. الإنسان إذا علم أن هذا الرجل كسبه من حرام لا يجوز له لا يجوز له أن يطعم أو أن يشرب عنده لأنه مال حرام. هذا الإنسان لم يستحي من الله عز وجل وعلم الناس بحاله أن كسبه على هذه الحال وأنت تستحي وأنت تستحي منه تتحرش كل ما نقدش ناكل عندك لأنه مالك حرام يخدم في بنك مراضي يبيع عنده محل خمر يبيع الخمر كسبه من حرام كيف يعني مسلم يطعم من كسبه؟ هذا لا يجوز له بحال من الأحوال. بل العكس هذا يكون سبب في توبة هذا الناس ورجوعهم إلى الله تبارك وتعالى. لو أن الناس كلهم يتعاملون معهم المعاملة الشرعية يشوف أنه ضيق عليه يشوف أنه منبوذ في مجتمعه الناس كلهم لا يطعمون عنده ولا يشربون عنده صلى الله عز وجل عفو العافية. نعم
شيخنا يقول السائل بارك الله
بارك الله فيكم ما حكم هذه القاعدة وهي أن الأصل في المسلم الصدق والاستقامة ما لم يتبين خلاف ذلك؟
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا شك في ذلك أن هذه القاعدة كأصل هي الأصل أن الأصل في المسلم الصدق والعدالة لأن المسلم الأصل فيه أنه ممتثل لأوامر الله جل وعلا مستقيم على دين الله تبارك وتعالى. لكن في الحال الذي يعلم الناس أن غالب الناس تغيرت أحوالهم ومرجت عهودهم وساءت أخلاقهم هذا لا يكفي لا بد من التثبت لا بد من التثبت في صدق الصادق وأمانة الأمين. ولا يمكن أن نبني بناء على كونه مسلم وكفى. ربما في الزمن الأول نعم في الزمن الأول نعم كما كان السلف يقولون كنا لا نسأل عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. اختلفت الأمور لا بد أن نتبين ولا بد أن نتثبت في أمر ديننا. فهذا الذي نعتقده في هذا مثلا قد يكون هذا في مجتمع الغالب على أهله هو هذا الحال نطبق هذه القاعدة ونقول الأصل في المسلم الصدق والمخالف يعتبر شاذ والشاذ يؤخذ ولا يقاس عليه. احنا نقيس على الأمر العام هذا هو والله أعلم.
يقول شيخنا صاحب السؤال رجل أولا بارك الله فيكم شيخنا رجل حصل على غرامة لعله يقصد يعني غرامة
برصد
يعني حصل غنيمة يا غلسطة حصل على غرامة مالية من الجمارك عند دخوله إلى بلده المغرب بمقدار 13,000 أورو ولا يستطيع دفع هذا المبلغ فهل يجوز له في هذه الحالة أخذ قرض من البنك لدفع هذه الغرامة وجزاكم الله خير؟
الله المستعان. اسم هذا الغريق الذي يستنجي بالغريق يغرق الجميع. الله المستعان. على كل حال هو هناك أنا واحد الفائدة أذكرها لإخواني دائما في هذا الباب في قضية الكسب المحرم والمعاملات الغير جائزة أقول نصيحة لإخواني اجعلوا هذا النوع من المعاملة وهذا النوع من الكسب في حكم المعدوم يعني غير موجود معدوم وبعدين تصرف بناء على ذلك دير يا أخي باللي هذه البنوك الربوية وهذه القروض غير موجودة فوق الأرض شوف كيف تتصرف شو حيديرون غير الرعاية يقطعوا رأسك ولا هذا يعني كما يقول تعنا خلات كامل يديروا لك كامندري ولا صح ولا خلص 10 أورو في الشهر وانتهى الأمر هذا الذي أعتقد والذي أظنه الله أعلم وخاصة الناس اللي يتعمدوا المخالفات أنت تعرف مثلا بأن دولتك تمنع هذا النوع من الأمور السلع تمنع مثلا أنك تدخل مثلا قطع الغيار إلى هذا عندنا احنا يمنعوا دخل قطع الغيار وانت تعلم هذا الأمر انت تعلم هذا الأمر والواجب في حقك طاعة ولي الأمر في هذا الباب لأنه ما ركش بمعصية قال لك هذا لابياسة لي ما تدخلهاش هما يشوفوا باللي كاين مصالح وكذا انت ما يهمش هذا الأمر تدخل في تفاصيله ما تدخلش هذا الأمر إذا دخلته معناه عرضت نفسك لمثل هذا المفسدة ولمثل هذه الغرامة فإذا صدقت عليك فلا تلومن إلا نفسك ولا تلجأ إلى الحرام للتخلص من المفسدة راح تزيد الطين بلة فكر دائما وأبدا فيما ينجيك بين يدي الله يوم القيامة هكذا القرض هذا بعد يومين مت فارقت هذه الدنيا فارقت هذه الدنيا بمعاملة ربوية والربا شأنه عند الله عظيم فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الربا 64 شعبة أدناها كأن يأتي الرجل أمه صلى الله عليه وسلم الربا يعني أكثر من 60 نوع كلها ربا وكلها محرم أقل هذه الأنواع أقلها أدناها مثل أن يزني الرجل بأمه كان واحد يتقبل عقله أن يقع في مثل هذا الأمر يزني بأمه هذا آخر الربا وأقل الربا وأدنى الربا عند الله جل وعلا هذا الجرم وهذه القبيحة العظيمة صلى الله عليه وسلم
شيخنا يقول تزوجت أختا عامية
فلسه والفوت أنا عفوا من زوج الإخوة ولا نتني أقر زوج مثليين في إسبانيا صلى الله عليه
وسلم. كروليتين بالك كيف الزواج؟
ما مستحيل.
قد تزوجت أختا عامية لم أشترط عليها النقاب، والآن عندما أتكلم معها حول النقاب لا تريد أن تسمع، يعني لا تستجيب شيء حول هذا،
لا تريد أن تسمع
أنت.
طيب لا تعفو. والله أنا أنصحك في هذا الباب قبل أن أجيبك، أنت خاصة وأنتم في مثل هذا البلد، وأنت مأمور بمعاشرة زوجتك بالمعروف وبالحسنى، في الحقيقة أنت أدرى بحالها من غيرك لأنك تعرفها. هي الواجب على المرأة في مثل هذا الحال طاعة زوجها، طاعة زوجها. أنتم في ما عندكم مشكلة فرنسا في النقاب؟ ما شاء الله ما شاء الله، نعمة كبيرة، نعمة كبيرة. وبالتالي أنا أنصحك بأن ترغبها وأن تصبر عليها وأن تكون لينا معها في هذا الباب، يعني بالتي هي أحسن، كما تقول أنتما المغاربة بالتي دابا غير بالتي، يعني مثل تذكر دائما وأبدا قول النبي عليه الصلاة والسلام: خلقنا من ضلع أعوج، إن أردت أن تقيمه كسرته. يعني الإنسان دائما وأبدا يقدم جانب الحكمة واللين مع زوجته، يعني ما في كل معاملاته، يعني خاصة مع زوجته، حتى يكسب ودها وحتى يؤلف الله تبارك وتعالى بينكما. هذا هو المطلوب. أما هذه الغلظة والشدة هذه لا ننصح بها حتى في مثل هذا الأمر. هذا أمر أنت تشكر عليه. الرجل من تمام رجولته هذه الغيرة، وهذه المرأة الواجب عليها أن تفخر بزوجها أنه يغار عليها، يأمرها بالنقاب لأنه لا يريد أن يراها غيره من الناس، والغيرة محمودة. الآن هذا الناس المدنية والأفكار الأوروبية الآن يريدون أن تنزع هذه الغيرة، والغيرة ربما يعتبرونها ظواهر مرضية وليست ظاهرة صحية، يقولوا هذا كومبلكس، اللي عنده الغيرة يقولوا كومبلكسي، هذا معقد معقد عنده عقدة. احنا هذه احنا
يقولون شيخ محط الذي يستحي،
ايه نعم ايه هذا هو، يريدون رفع الحياه من ابنائنا وبناتنا وما الى ذلك من مثل هذه الام. هذه شيء يحمد عليه الانسان، وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام ممثلا بغيره سعد رضي الله تعالى عنه: أتنظرون إلى غيرة سعد؟ لله أغير على عبده من سعد. فهذا هو في الواجب على هذا الأخ، أن يعني نصيحتي له أن يحاول أن يصبر على هذه الزوجة وأن يرغبها بالتي هي أحسن، وأسأل الله عز وجل أن يلين قلبها وأن يوفقها لطاعة زوجها، والله أعلم. ها؟ أنت وضعنا وين وضعنا؟ نكتفي بهذا، وسبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
ولمزيد من الدروس العلميه يرجى زياره موقع التصفيه والتربيه.